قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمن العبادات التي يقوم بها كثير من الناس في رمضان ولله الحمد، وهي دليل على انتشار الإسلام في العالم، ودليل على قوة الدين في الأرض، ودليل على انبساط رقعة هذا الدين ووصول هذا الدين إلى القريب والبعيد والأحمر والأسود والأبيض والأصفر من البشر، إنها عمرة رمضان التي ترى فيها حرم الله مزدحما ومسجد الكعبة غاصا بأهله على مدار الشهر. وهؤلاء جاءوا من كل فج عميق لأجل عمرة في رمضان، لأن عمرة في رمضان تعدل حجة. ما بين طائف وساع وداع وتال وذاكر وراغب وراهب ومصل، وترى صلاة التراويح في حرم الله وهي تنقل للناس في العالم. وبعض الذين أسلموا بسبب رؤية مشهد الحرم بساحاته ممتلئة، فيقولون ماذا جمع الناس. وبعضهم يظنون أن هذه الصلوات التي تؤدى في الحرم احتاجت إلى تدريبات طويلة ووقت كبير لكي ينتظم الناس في هذه الصفوف في هذه الدوائر بهذا الشكل، وما دروا أن كلمة واحدة يقولها الإمام استووا يقوم الناس لله، يستوون بهذه الصفوف بغاية الترتيب، وهذا النسق المتتابع وهذا الاصطفاف المنظم لله رب العالمين. هذه الحشود أيضا تجذب غيرها، فكل من يرى العمرة في أنحاء العالم يشتاق، كل من يرى حرم الله ويرى الكعبة ويرى صفوف الناس ويرى طوافهم بالبيت، حشود بشرية عظيمة تدور ثم تدور حول هذا البيت العتيق الذي بقي له زمن طويل وهو يستقبل وفود الناس. كنا قد تحدثنا عن موضوع العمرة وبدأنا في ذكر بعض من صفتها، وأنه إذا وصل الميقات تجرد من ثيابه واغتسل وتطيب، وإذا استعد بالتجرد من المخيط ولبس المناشف بالاغتسال من قبل فلا بأس بذلك. النية عند الميقات هي المهمة، عزم القلب على الفعل وعلى الدخول في النسك. والمرأة تغتسل ولو كانت حائضا، تغتسل وتحرم إذا كان أولياؤها سينتظرون طهرها كي تطوف وتسعى تعتمر وترجع معهم. وإذا قدرت المرأة أنها لن ترتفع عادتها ويسافر أولياؤها دون أن تتمكن من عمرة فلا تحرم، ولا مانع أن تذهب معهم مرافقة إلى مكة، وهي على أي حال لن تدخل الحرم وعليها هذه الدورة، لن تمكث فيه، فلا بأس أن تبقى في أي مكان تنتظر رفقتها وانشغالها بالتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد وذكر الله تعالى وتلاوة ما تحفظ من كتاب أو من غير مس المصحف تقرأ، وكذلك تدعو ربها وترغب وترهب وترجو وتخاف وتتضرع وتتدبر وتتفكر، كل هذا من عبادات الحائض حتى لو كان عليها الدورة، فإن بإمكانها أن تكسب أجرا عظيما وهي في ذلك المكان. قلنا إنه ليس هناك للإحرام صلاة تخصه، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ميقات ذي الحليفة كانت لأجل الوادي العقيق الوادي المبارك الذي أوحي إليه أن يصلي فيه، وإذا جاء المحرم في الميقات فإنه لا بأس، أو فإنه من الجيد أن ومن الحسن أن يحرم بعد فريضة أو بعد ركعتي وضوء أو بعد تحية مسجد مثلا، وبعد الفراغ من هذا ينوي بقلبه نسك العمرة، وليس هناك ألفاظ لهذه النية، وإنما هو عقد القلب عليها، عقد القلب على الدخول في النسك، ويقول لبيك اللهم بعمرة، ويلبي التلبية المعتادة، وإذا كان يريد أن يلبي عن غيره قال لبيك عن فلان أو لبيك عن فلانة، وإذا أخر التلبية لحين الركوب في سيارته هو حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما لبى إلا على ظهر دابته. ويسأل كثير من الناس عن موضوع الاشتراط، هل نشترط؟ هل أقول عند الإحرام فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أو حيث حبسني؟ الجواب إذا كان هنالك سبب، كان هذا المحرم خائفا من عائق يعوقه عن إتمام نسكه، يشرع له الاشتراط، فيقول اللهم محلي حيث حبستني، فإذا أصابه العائق هذا ومنعه من إتمام نسكه ولم يمكنه الانتظار فإن له التحلل ولا شيء عليه. هذا بالنسبة لموضوع الاشتراط، ولا يشترط دون سبب. وكنت قد سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عن المرأة تخشى أن تنزل عليها الدورة ولا تستطيع أن تبقى في مكة لأنها مرتبطة بحملة عمرة أو بحجوزات طيران أو برفقة لا بد أن ترجع معهم، وربما لا تستطيع العودة مرة أخرى تبقى على إحرامها وتعود، فهل لها أن تشترط؟ فأجاب بالإيجاب، لها أن تشترط في هذه الحالة. وبالنسبة للتلبية فإن عبادة عظيمة يرفع بها الرجل صوته، والمرأة تلبي سرا بقدر ما تسمع رفيقتها أو تسمع رفيقتها ولا تجهر، وهذه التلبية إلى بداية الطواف، فإذا وصل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول دعاء دخول المسجد، ويتجه مباشرة إلى الكعبة. وبعض الناس يقول هل أصلي تحية المسجد أو أذهب إلى الكعبة مباشرة؟ نقول إذا مباشرة إلى الكعبة، فإن صادفت صلاة فريضة صلي، فإذا رأى الكعبة فإنه ليس هنالك دعاء خاص عند رؤيتها، يدعو بما تيسر. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. وتشترط الطهارة من الحدث للطواف، فعلى الطائف أن لا يتساهل في هذا الأمر، لأن بعض الناس ينام نوا مستغرقا في الحافلة، ومعنى ذلك أنه قد غاب عن الوعي وأن وضوءه قد انتقض بهذا النوم المستغرق. وكذلك فإن بعض الناس قد يخرج منه ريح، فإن عليه أن يذهب للوضوء ثم يعود فيأتي به من البداية. وبعض الناس مصاب بالسلس، يكفيه أن يتطهر بعد دخول الوقت ويذهب ويطوف ولا يبالي بما خرج إذا كان لا يتحكم في الخارج وهذا الخارج مستمر، ويتقدم إلى البيت متجها نحو الحجر الأسود ليبتدي الطواف، ولا يقول نويت الطواف ولا غير هذا، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نويت الصلاة نويت الطواف نويت الصيام نويت كذا. النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، ويكفي أن ربك يعلم ما في قلبك ولا تحتاج أن تخبره، وإنما تلبي ذاكرا له لبيك اللهم لبيك، هذا عند الإحرام، والآن عند الحجر ستكبره فتستلم الحجر إن أمكنك، وتقبله. والاستلام هو مسح باليد، وهذا فيه تعظيم لله عز وجل، وفيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن الحجر ينفع أو يضر. وعندما يستلم الحجر ويقول بسم الله والله أكبر، فإنه إذا لم يستطع أشار إليه، أما المزاحمة الشديدة لوصول حجر لتقبيله وربما يؤدي إلى مقاتلة أو مشاتمة، بل إنه قد يحدث والعياذ بالله من أنواع التعدي والاعتداء بل انتهاك حرمة الأعراض عند بيت الله، ما يوجب الإنكار والانتباه وحماية النساء والبعد عما يمكن أن يكون سببا للأذى. ومزاحمة النساء للرجال في الوصول حجر الأسود خطأ كبير، والفتنة تعظم عندما يكون خصوصا أن بعض النساء لا تكون متحجبة كما ينبغي وكما جاء في الشرع، فتكون فتنة. بل إن عمر رضي الله عنه قد نظم طواف النساء وطواف الرجال بحيث لا يكون بينهما اختلاط، لكن الآن مع هذا العدد الكبير والضخم جدا ربما لا يتيسر ذلك إلا أحيانا، فإذا تيسر جعل طواف النساء من وراء الرجال كما جاء عن عائشة رضي الله عنها. الرجل يطبع بأن يجعل هذا لباس الإحرام الرداء تحت إبطه كاشفا الكتف اليمنى، ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، يعني يسرع في المشي مع مقاربة الخطى إذا استطاع، مع الزحام لا يستطيع في الغالب، وقد يبتعد لأجل أن يستطيع، ثم يطوف جاعل البيت عن يساره، فإذا بلغ الركن اليماني استلمه من غير تقبيل، فإن لم يتيسر لا زاحم عليه ولا أشار إليه، لأن الركن اليماني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبله ولا أنه أشار إليه إذا كان بعيدا عنه، فإما أن تمسح عليه وإما أن لا تفعل شيئا عنده. وتقول بين الركنين، يعني بين الركن اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا من جوامع الدعاء. وكلما مر بالحجر استلمه، فإن لم يمكنه أشار إليه وقال بسم الله والله أكبر، ولا يقف، لا يقف وإنما يشير ويمشي. وبعض الناس يقفون ويدعون ويقولون هذا دعاء الحجر الأسود، وهذا دعاء الشوط الأول، وهذا دعاء الشوط الثاني، وهذه أشياء ما أنزل الله بها من سلطان ولا وردت في كتاب ولا في سنة، ما عندنا إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركنين، وهذا التكبير عند الحجر الأسود، والباقي إذا قرأ القرآن طيب، وإذا ذكر الله طيب، وإذا دعا طيب، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر في طريقه لا مانع، وإذا صمت متدبرا متفكرا أيضا هذا طيب، لأنه قد يصمت للتفكر. هذا الجمع وهذا المشهد يذكر بيوم القيامة، يوم يحشر الله الأولين والآخرين، العرب والعجم والجن والإنس يحشرهم عز وجل لميقات يوم معلوم، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي ويناديهم سبحانه وتعالى بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد عز وجل. فيتفكر المسلم وهو يطوف في هذا الزحام كيف سيكون الزحام يوم القيامة، وإذا عانى من العرق والحر يتذكر من المعاناة، يتذكر يوم القيامة ماذا يكون فيه عندما يزدحم الناس وتدنو الشمس وتقرب جهنم. ثلاثة أسباب للحر: تقريب جهنم ودنو الشمس والزحام، وبعض الناس عرقه إلى كعبيه، وبعضهم إلى ركبتيه، بعضهم إلى حقويه منتصف الجسد، بعضهم إلى صدره، بعضهم إلى ذقنه، بعضهم يغطيه يلجمه إلجاما، بعضهم يغرق في عرقه بحسب الأعمال. وظل العرش فيه ناس لا ينالهم حر ذلك اليوم. واستلام بعض الناس لجميع جدران الكعبة خطأ، لأن الاستلام عبادة توقيفية تعتمد على الدليل، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم إلا الحجر الأسود وركن اليماني. في بقية الطواف ذكر لله: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، كما جاء موقوفا ورواه، وقد رواه أحمد وأبو داود. ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض الطائفين تعيين أدعية للأشواط كما قلنا. وكذلك فإن بعضهم يجتمع على قائد يطوف بهم يلقنهم دعاء يقولونه معا بصوت واحد كجماعة فرقة، فتحصل فوضى وتشويش على الطائفين الآخرين لأن هؤلاء يجلجلون بصوت واحد، فربما كان من حولهم غير قادر على أن يقول ما عنده أو أن يدعو بما في نفسه أو أن يذكر ما يريد. فإذا أتم الطواف سبعة أشواط غطى كتفه الأيمن وتقدم إلى مقام إبراهيم وقرأ قول الله واتخذوا مقام إبراهيم مصلى وصلى ركعتين خلف المقام إن تيسر دون أن يؤذي عباد الله، وإلا صلى في أي مكان في الحرم، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. وبعض الناس إذا فرغ من الركعتين يدعو، ولم يرد دعاء هنا، لم يرد دعاء هنا، وإنما يقوم بعد الركعتين إذا مر بالحجر الأسود إذا تيسر له الاستلام استلمه، وإلا لا يشير إليه في هذا المرور الثامن، هذا المرور الثامن إذا استطاع استلمه كما ثبت في السنة بعد الركعتين. وهنالك أيضا شرب من ماء زمزم والتضلع والسكب على الرأس والدعاء، هنا يوجد دعاء عند شرب زمزم. ويخرج إلى المسعى فإذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويقول أبدأ بمبدأ الله به وهو صاعد إلى الصفا، هذا في بداية السعي فقط ولا تكرر عند المروة أو الصفا، هي مرة واحدة يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بمبدأ الله به، ويبدأ يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة، والآن مع الأعمدة ربما لا يستطيع أن يراها فيستقبل جهتها ويرفع يديه يحمد الله ويدعو بما شاء، هنا يوجد دعاء. المكان الذي ورد فيه دعاء ندعو، والذي ما ورد فيه دعاء لا ندعو، هنا يوجد دعاء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يكررها ثلاث مرات، فيكون عندك يا أخي ثلاثة أذكار ودعاءان. فأنت تقول إذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده إلى آخرها، ثم تدعو، ثم تعيد الذكر، ثم تدعو، ثم تعيد الذكر وتمشي إلى المروة، ولا بأس وأنت تمشي المروة أن تدعو أن تذكر أن تتفكر وتتدبر وتعلم الناس من حولك وتأمر بالمعروف تنهى عن المنكر. وبين العالمين يركض الرجال ويكملون الشوط الأشواط ويكمل الشوط بعد ذلك ماشيا، وأما النساء فلا ركض ولا هرولة ولا يناسب ذلك المرأة أصلا. وأيضا فإن صعود الصفا والمروة واستقبال الكعبة فوقه هذا إذا تيسر، فقد يكون في حال الزحام الشديد يمشي معهم، قد لا يستطيع الوقوف فلا حرج في ذلك، ويفعل فوق الصفا كما فوق المروة كما فعل فوق الصفا. أما في نهاية الشوط السابع لا يقف للدعاء، ولم يرد هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوف، ولأن الدعاء في السعي والسعي انتهى. يعني إذا قال واحد لماذا لا ندعو في الشوط السابع فوق المروة، نقول لأن الدعاء في السعي والسعي قد انتهى، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف هنا. ولا تخصص أشواط السعي بدعاء معين، يقول ما شاء، يتلو القرآن، يتفكر، يتدبر، لا حرج في ذلك. ثم يحلق شعره أو يقصره، والمرأة تقصر من شعرها، والحلق أفضل للرجل، والمرأة تقصر قدر أنملة، وإذا كان لها ضفائر أخذت الضفيرة وقصرت منها قدر أنملة، وإلا جمعت شعرها وقصرت قدر أنملة. وإذا أراد الرجل أن يقصر كذلك من أطراف الرأس، يعني من اليمين والشمال والأمام والوسط والخلف، ولا يشترط من كل شعرة. بعض الناس يريد يخصص ليلة 27 من رمضان بعمرة، وهذا لا أصل له، يدعو يعني يعتمر في كل رمضان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ولم يقل من اعتمر ليلة القدر. فالعمرة في ليلة 27 لا مزية لها، ولم يثبت لها فضل خاص، فيعتمر في أي ليلة من رمضان، في أي يوم نهارا أو ليلا، يفعل ما هو الأرفق به. طيب الأخ أو الأخت أم يوسف، تفضلي أم يوسف. طيب الأخت بشائر تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب بركاته.
عندي سؤالين يا شيخ.
فضلي.
سؤالي الأول، أنا اعتمرت مع إخوتي والدتي قبل عدة سنوات.
نعم.
وعند الطواف اختلفنا في عدد الأشواط، والدتي أصرت على أننا انتهينا ونحن أصرينا على أننا بقي لنا شوطين أو ثلاثة، ولكننا أطعنا والدتي وأنهينا الطواف. وعند السعي حصل نفس الخلاف، وعندها أيقنا أن والدتي على خطأ، أكملنا نحن السعي وهي لم تكمل وأصرت أن حسابها صحيح، وعندها أصبح لدينا يقين أن طوافنا ناقص ولكننا لم نعد ونكمل الطواف وقصرنا وأنهينا العمرة، ونحن الآن متيقنين أننا أن عمرتنا غير كاملة، فماذا علينا بعد هذا الوقت؟ يعني مرت عدة سنوات الآن.
اعتمرتم بعدها؟
اعتمرنا مرتين بعد أو ثلاث مرات.
طيب خير إن شاء الله.
السؤال الثاني حقيقة هي سؤالي بالنسبة لوالدتي يا شيخ، فأنا وإخوتي نجد صعوبة ومشقة في طاعتها وبرها رغم أننا حاولنا كثيرا، فهي غفر الله لها شخصية يعني لا يسلم أحد من لسانها، لا توقر كبير، لا ترحم الخدم، لا تصل الجيران ولا تكرم الضيف ولا تصل الرحم، منعتنا من صغرنا من صلة رحمنا، صورت لنا أنهم يكرهون يتمنوا لها الشر، واكتشفنا عش هذا الشيء عندما كبرنا، وأثرت تصرفات حقيقة علينا أنا وإخوتي في سمعتنا، فهل علي ذنب إذا لم أستطيع أن أبرها كما يجب؟ وهل يحاسبني الله عز وجل إذا كان في نفسي شيء تجاهها ولكني لا أظهر أو أتكلم به؟
طيب
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يحييكم. تسمعين الجواب إن شاء الله كيفية التعامل مع الوالدة المقصرة. الأخ حسن تفضل يا أخي. تفضل يا حسن.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام طيب بركاته.
حبك في الله.
حبك الله يا أخي.
شيخ عندنا سؤال، أكو بعض النساء، أكو طبيب يمنا بمنطقتنا.
أي.
يذهبون يما كي يعملون جدول من جاب الذكر أو أنثى.
أيوة.
ما حكم هذا الشيء يا شيخ؟
طيب ما هو الجدول هذا؟ هل تعرف ما هي صفته؟
ويعمل جدول كي في موعد جماع الرجل مع المرأة.
طيب خير إن شاء
الله. يعني مثلا يقول له يوم 15 تجامع، يوم 16 تجامع، أو يوم 17 تجامع.
تمام. طيب تسمع الجواب إن شاء الله، تسمع الجواب في قضية جدول الإنجاب، جدول الإنجاب. طيب الأخ محمد تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يحييك يا أخي.
يا شيخ أسأل عن تفسير الآية هذه.
أيوة.
وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم.
أيوة.
والآية الثانية
تسمع الجواب إن شاء الله في شرح الآيات. تفضل.
إن شاء الله أحفظه.
الآية الثانية. أيوة.
ولما ضرب ابن مريم مثلا إذ قومك منه يصدون.
يصدون.
أي الله أحفظه.
يصدون.
يصدون.
طيب.
طيب طال عمرك في بعض الشيوخ سمعت واحد يقول يجب العمل بالأحاديث الضعيفة.
يجب ولا يجوز؟
يجب العمل بالأحاديث الضعيفة إذا كان في ذكر أو في يعني أي أمر من الأوامر هذه اللي ليس في العبادة التوقيفية.
طيب خير إن شاء الله.
شكرا لك جزاك الله خير.
تسمع الجواب إن شاء الله. أم محمد من ليبيا تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
أنا عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
تفضلي.
عندي سؤال الأول، يعني بالنسبة للصور يعني بتاع العائلة والأطفال، يعني في لما يعني صور فوتوغرافية يعني.
أيوة أيوة.
بس الطرق كاترو يعني فيه اللي يعني يقول يعني هذه يعني أنا مش يعني حاطة يعني بس نقدسها ولا يعني كذكرى يعني بس.
يعني أنتم تعلقونها ولا هي داخل؟
لا 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 لا. هي بت يعني مس معلقة في الحائط، يعني بتكون يعني على طاولة وعلى.
أيوة واضح واضح. طيب
السؤال الثاني يعني للكلب يعني أكرمك الله، يعني هل هو يعني لو مسك أو مس يعني ملابسك يعني هل هو نجاسة؟
طيب
السؤال الثالث، فيه مرأة حامل يعني وفطرت في رمضان ولم تقضي هذه الأيام، يعني قالت أنا يعني سأطعم عليها يعني كل يوم مسكين، هل يجوز ولا لا يجوز؟
أفطرت في رمضان وإيش؟
ولم تقضي هذه الأيام يعني.
لم تقضي.
جالت أنا فأطعم عليها مسكين يعني.
وهي
كل يوم مسكين.
وهي قادرة على القضاء؟ قادرة على القضاء.
قادرة على القضاء. طيب. وهي يعني من رمضان اللي فات يعني من رمضان الذي مضى.
طيب واضح.
شكرا الله يبارك فيك.
الله يحييكم أهلا وسهلا. تفضل يا أخي خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ طيب
الله يحييك. حياك الله
يا شيخ. أنا اتصلت عليك قبل فترة بس على حكاية التوضيح الله يجزاه خير اللهم صل على على حكاية الزكاة.
أيوة.
أنا طبعا أنا معلم والمعلم طبعا تراكم عند الرواتب.
أيوة.
تمام. يعني فرضا الراتب هذا قابل للزيادة وقابل للنقصان. تعرف يعني الواحد بعض الأحيان يشتري مقاضي بعض الأحيان. شيخ جزاك الله خير. ما حكم القصر في السفر حكما؟
طيب.
وما الدليل على تحديد المدة والمسافة؟
تسمع الجواب إن شاء الله.
جزاك الله خير. جزاك الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدليل على تحديد المدة والمسافة في السفر. طيب أم رامة من السعودية. تفضلي يا أم رامة.
الو.
اي نعم تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ انا كنت بدي اسالك. امي جابت عمره. امي الله يرحمها ماتت.
نعم.
وبدي اجيب لها عمره.
ايوه.
ما اقدر اجيب لنفسي انا يعني مرتين ورا بعض. انا مريضه فبدي اجيب اول مره لامي. ان ربي كتب لي ان شاء الله يعني اجيب له بعد رمضان او في رمضان مو مشكله. فهل علي اثم اول مره لازم اجيب لي وبعدين لامي؟
هل سبق انك اعتمرتي من قبل؟
والله انا اعتمرت يمكن قبل فتره.
ايوه اعتمرتي يعني.
اعتمرت قبل فتره. ايوه.
طيب خلاص خير ان شاء الله.
يعني جائز اجيب لامي دحين
ان شاء الله. انت تسمع باذن الله نخبرك بالاجابه.
طيب شكرا لك.
الله يحييكم. نقف مع فاصل قصير ثم نعود اليكم ان شاء الله.
هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك. موقع الإسلام سؤال وجواب يقدم الفتاوى الشرعية والاستشارات الاجتماعية والنفسية المؤصلة من الكتاب والسنة ويجيب على أسئلة الزوار المتعلقة بالإسلام سواء كانت سائل مسلما أو غير مسلم وذلك باثنتي عشرة لغة عالمية. أقسام الموقع: نافذة جديد الفتاوى يتم من خلالها عرض جديد الفتاوى بشكل يومي. نافذة التصنيف الموضوعي يتم فيها عرض الفتاوى عن طريق تصنيف واضح وسهل للزوار، كما يوجد تصنيف موضوعي أيضا للمتخصصين. قسم خاص للتعريف بالإسلام ويهتم بالمسلمين الجدد وغير المسلمين. بحث متعدد الخيارات والمجالات. بلغ عدد زوار الموقع عام 2009 أكثر من 7 ملايين زائر، وقد تم استعراض أكثر من 100 مليون صفحة، وقد جاءت الزيارات من 225 بلدا ومنطقة. موقع الإسلام سؤال وجواب www.islamqa.com. المشرف العام على الموقع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد.
حياكم الله. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. كانت أم يوسف تسأل: اعتمرت قبل سنوات مع إخوانها ووالدتها وبعد ذلك تيقنوا أن الأشواط الطواف ناقصة وأشواط السعي ناقصة. قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. فلا بد من إتمام الحج والعمرة لله رب العالمين، والإتمام لا ننقص شيئا من لا الشروط ولا الأركان ولا الواجبات، نأتي بها. والنقص من الأشواط يعني أن ركن الطواف أو ركن السعي لم يتحقق، وبالتالي فإن العمرة غير صحيحة، لا بد من الإكمال. تقول: رجعنا ثم بعد ذلك اعتمرنا. فنقول: تقوم عمرتكم الثانية مقام عمرتكم الأولى، تقوم عمرتكم الثانية مقام عمرتكم الأولى، ومن العمرة الأولى إلى الثانية أنتم لازلتم محرمين، حيث أن العمرة الأولى ما اكتملت، فأنتم لم تسألوا في ذلك الوقت ولم تذهبوا لإكمال العمرة، فما حكمكم؟ أنكم محرمون، لازلتم على إحرامكم. لما جاءت العمرة الثانية قامت مقام العمرة الأولى، تحللتم الآن. ما حصل من قص الشعر أو الأظفار أو وضع الطيب أو لبس المخيط للرجال بطبيعة الحال سيقولون كنا نجهل، فهذا من جهة هذه المحظورات النكاح مثلا، فإن عقد النكاح هذا لا يصح لأن وقع في حال الإحرام، ولذلك العملية لها مستتبعات ولها آثار لا بد أن تفهم وتعقل. والعظة هنا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا قالت لكم والدتكم انتهينا وأنتم متقنينكم ما انتهيتم، لا يجوز لكم أن تطيعوها في هذا، بل يجب أن تكملوا العمرة. وكذلك فإن الإنسان لا يدع يقينه لتشكيك غيره، لا يدع يقينه لتشكيك غيره. على أي حال، العمرة الثانية قامت مقام الأولى، وما يكون هنالك بعد ذلك من أشياء أخرى تحتاج إلى سؤال تسألون عنه إن شاء الله. أما التعامل مع الوالدة التي يكون عندها مخالفات شرعية، فالله عز وجل بيّن لنا أسوأ شيء عند الوالدين، الشرك، بل يجاهدان ولدهما على الشرك لتشرك بي ما ليس لك به علم. فما هو الموقف لو كان على شرك ويريدان حمل الولد على الشرك؟ يعني ليس مسالمين، يعني مشركين في حالهما، لا، يجاهدان الولد جهادا ليشرك بالله. فما هو الموقف؟ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذن لا طاعة لها إذا أمرتكم بترك صلة الرحم، لا طاعة لها إذا أمرتكم بترك واجب، لا طاعة لها إذا أمرتكم بفعل محرم، وما تفعلوا من المحرمات تنصحونها وتعظونها بالأسلوب الحسن اللين الطيب، ولا يمنعكم ما تعمله من المحرمات من مصاحبتها في الدنيا معروفة، إحسان إليها، إعانة، مساعدة مالية، هدية، موعد مستشفى، إيصالها إلى مكان مباح، شراء أغراضها من السوق ونحو ذلك. طيب، يقول السؤال بالنسبة لجدول الإنجاب، تحديد جنس الجنين قدر من الله تعالى، يأمر الله الملك بكتبه كما أراد عز وجل في قضائه الأزلي، وهو الذي قال في كتابه العزيز: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وكما أن من أراد أن يرزقه الله بالذرية الصالحة ينبغي عليه أن يفعل بالأسباب، أن يأخذ بالأسباب، فإن من الأسباب أمورا، ومنها طبعا الزواج والجماع المباح، لأنه لا يجوز أن يجامع في الحيض، ولا يجوز أن يطأ في الدبر. وكذلك فإن من أراد أن يهبه الله بنين، فإن الاستغفار شأنه عظيم في هذا، يستغفر لله بنية مغفرة الذنب والله يعطيه. وأن استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. بالنسبة لقضية الاستعانة ببعض ما جاء في العلم الحديث حول هذا، فقد جاء في يعني قرار مجمع الفقه الإسلامي بأنه يجوز محاولة اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية كالنظام الغذائي والغسول الكيميائي وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة لكونها أسبابا مباحة لا محذور فيها. لكن عند بعض الناس شيء يقال له الجدول الصيني، الجدول الصيني، وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء تحذر من الاغترار بهذا الجدول وتمنع من نشره بين الناس عن طريق بتحديد نوع المولود هل هو ذكر أو أنثى عن طريق معرفة عمر الأم ومعرفة الشهر الميلادي الإفرنجي الذي ظهر فيه بداية الحمل. هذا شيء وما قبله شيء آخر. فإذا قضايا يعني والله جماع في أوقات معينة، تحري أوقات الإباضة، مثلا غسول كيميائي، أشياء أوساط قلوية وقاعدية، وبعد كل هذا قد لا يحصل ما يقولونه، فقد يقولون اتبع كذا تبغى ذكر اتبع كذا 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 ثم قد لا يحصل وقد يحصل. فلا مانع من التجربة، التجربة لا مانع منها، ولكن لا ليس هناك يقين، فسيقضي الله ما شاء. لكن في فرق بين هذه التجارب الطبية وبين الشعوذة والخزعبلات كما في موضوع الجدول الصيني. كان سؤال الأخ عن قول الله سبحانه وتعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. حكى الله عن أهل الجاهلية أن الواحد منهم كان إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وفي الآية الأخرى بما ضرب للرحمن مثلا، وكانوا يضربون لله الأمثال، يجعلون الملائكة بنات الله ويقولون يقولون الملائكة إناث والملائكة بنات الله، يقولون الملائكة إناث والملائكة بنات الله، وأنه تزوج من سروات الجن وأنجب ملائكة، يشابهون قول النصارى الذين يقولون تزوج مريم وأنجب عيسى قاتلهم الله. فإذا هذا الكفر العظيم والشنيع والسب لله، يسبون الله سبا ما سبه مثلهم أحد، يدعون لله الولد ما كان لله من ولد وما كان له صاحبة ولا يحتاج للولد، ولو شاء لأهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، فليس بحاجة إلى ولم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. وبعضهم إذا قيل له جاءك بنت أصابه الغم مثل أهل الجاهلية، ويكون كظيما يعني كاظم على حزن، يكون كاظما على حزن مع الأسف كأن فضيحة، يريد أن يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ثم يعمل فكره الفاسد. ماذا يصنع به؟ ماذا يصنع بتلك البنت؟ أيمسكه على هون على هوان ذل أم يدسه في التراب ويدفنه ويحيى ألا ساء ما يحكمون. هذه الكارثة العظيمة والله. الأخ علي من الجزائر تفضل يا أخي.
نعم السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
حياك الله.
عندي سؤالين شيخ.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، عندنا في قرية في الجزائر في صلاة في صلاة الجنازة يصلون في المقابر، ونحن ننكر عليهم هذا العمل، ولكن بعض الأحيان نكون مضطرين للصلاة مع الإمام في المقبرة، هل هذا جائز؟
أنت تسأل يا أخي عن الصلاة الجنازة ولا الصلاة العادية؟
لا، صلاة الجنازة في المقبرة.
ما حكم صلاة الجنازة في المقبرة؟
نعم.
طيب.
والسؤال الثاني. نعم والسؤال الثاني.
تسمع الدليل إن شاء الله. نعم تفضل يا أخي.
والسؤال الثاني، زوجة تركت منزل زوجها وتطلب الطلاق منه، هل يجوز لها إمساك، فهل يجوز له إمساك مهرها لطلبها الطلاق؟
هي طلبت الطلاق.
نعم، هل يجوز له أن يمسك المهر ولا يعطيها إياه؟
طيب، هل هو خلع، هي تريد أن تخالعه أو هو يريد أن يطلقها؟
هو لا يريد طلاقها ولكن هو خلع ضمني.
هو خلع. طيب فإذا هو خلع فهل يجوز له أن يأخذ المهر؟
ولكن لم تصرح به يا شيخ.
طيب تفضل يا أبا صهيب حياك الله يا أخي. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟
الله يحييك يا أخي.
شلونكم طيبين؟
الله يبارك فيك.
نشهد الله على حبك يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
الله يجزيك خير. بارك الله فيك. عندي إشكال بسيط مع الإمام الله يجزيه خير عندنا.
تفضل يا أخي.
عند الجامع. هذا أول شيء الله يجزيه خير كنت معه قبل قليل. قلت له أنا أروح أسأل الشيخ عشان أكون قدير أتقبلك يعني.
تفضل يا اخي.
قال طيب اول شيء يا شيخ في طبعا اخر في خطبه الجمعه لا يدعو، كان يدعي قبل كذا اول قبل يمكن قبل 3 شهور كان يدعو اول ويدعو ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والان اصبح له 3 شهور ما يدعي. فلما جلست معه قلت يا اخي انت ما تفرض على الصحابه اول شيء وبعدين ما تذكرنا بالصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا اخي هذا ما جاء في السنه. فقلت له يا شيخ احنا من يوم ما واحنا في هذا البلاد المباركة واحنا نسمع في الحرم والمشايخ وكل المشايخ يدعون وانت ليش هذا الشيء؟ قال له هذا انا قرأت في كتاب زاد المستقنع انه قال ما يجوز هذا بدعة. هذا اول شيء يا شيخ الله يجزيك خير. فانا نبغى منكم التنبيه الله يجزيك خير على هذا الشيء.
هو يحيل الى زاد المستقنع؟
اي نعم هو جاب لي الكتاب فقال انه الشيخ بن عثيمين قال انه هذا الدعاء في الموضع هذا اذا مثلا كثر الدعاء فهذا غير جائز. قلت يا اخي لا باس ادعو لنا بدعاء قليل لعل الله يستجيب وهذا هذه ساعه اجابه
تسمع
برضه لم يجب
تسمع
على هذا الشيء.
تسمع الجواب ان شاء الله.
ايوه هذا اول سؤال الله يجزيه خير.
طيب.
والسؤال الثاني عندما يقوم من القيام الاول طبعا هو يجلس جلسه الاستراحه في الصلاه.
ايوه
وما كان كذا اول.
طيب.
اول ما كان هكذا فاصبح له يمكن شهر او اقل من شهر فاصبح يجلس جلسة الاستراحة ونحن قيامه هو لسه جالس يقول الله اكبر. لما يقول الله اكبر واحنا قمنا من السجود وهو جالس وبعدين يقوم.
طيب.
فجلست معه وقلت له يا اخي نبهته قلت له هذه ملاحظة يا اخي انت امام فالرسول عليه الصلاة والسلام قال انما جعل الامام ليتم به فإذا كبر فكبروا فأنت كبرت وأنت جالس ونحن قيام أصبحنا نحن الأئمة وأنت المأموم. قال يا أخي المسألة فيها يبغى لها تأمل. فما أدري يا شيخ الله يجزي خير تنبيه الله يجزي خير. فقلت له أنت أخي روح البيت واسمع جواب الشيخ لعله يعطينا جواب شافي كافي إن شاء الله.
طيب.
والذي يقوله على الرأس والعين إن شاء الله.
جزاك الله خير. جزاك الله خير يا أبا صيب. ثابك الله. نسيم من الأردن تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ بدي أسأل أنا إلي عندي 3 أعمام.
عندك إيش؟
3 أعمام. أعمام
3 أعمام.
نعم.
طيب.
ما بنكلمهم إلا تقريبا 8 سنين وذلك بسبب مشاكل وإنهم آذوا أمي كثير.
أيوة.
واتهموها اتهامات باطلة فهل علينا إحنا إثم؟ هم لا يكلمونا واحنا لا نكلمهم يكرهونا هم.
ايوه طيب خير.
هل احنا علينا اسم شيء؟
طيب خير ان شاء الله. الاخ فلاح تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب بركاته.
يا شيخ ابا سلك
تفضل يا فلاح تفضل يا اخي.
كنت مع واحد راكب بالسيارة.
نعم.
وانا صايم وهو مفطر يشرب دخان
في رمضان.
اي نعم في رمضان. هل يفطر صيام ولا لا؟
انا لله وانا اليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه المصيبه. يعني هو يعني يظن نفسه صايم وان الدخان ما يفطر كذا يظن؟
اي انا مفطر وانا صايم وماشي بالسياره حوالي 100 كيلو كذا.
لا هو الان لحظه يا اخي انت الان كنت معه في سفر ولا في حضر؟
ايه مسافرين حول 100 كيلو يعني طريق شوي.
100 كيلو يعني كنتم في سفر. طيب.
ايه مسافرين.
طيب فالان هو يدخن.
اي نعم.
وتسال عن حكم تدخينه.
ايه تدخين لا اشوف افطر نفسي يعني يفطرني ولا لا.
وانك انت هل تفطر ولا لا اذا كان يدخن جنبك؟
اي نعم.
طيب.
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يحييك يا اخي. طيب تفضل اخ بشير من العراق تفضلوا.
الو.
تفضلوا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب بركاته.
الشيخ احنا في العراق بالمدرسة.
ايوة.
كان يجينا معلم للمواد الاسلامية.
ايوة.
وكان مرة حكانا عن محمد بن عبد الوهاب قال
الإمام
قال هالإمام كان متشدد وكان ما بعرف كان حتى عن الناس يهربون منه يعني لله تأخذوا منه العلم عن شيء يعني
أيوة طيب إن شاء الله نعطيك الجواب عن هذا السؤال بإذن الله. الأخ راشد تفضل يا أخي. حياك الله تفضل يا راشد.
الله يرضى عليك شيخ. عندي بنت وولد أمهم متوفية وتركت لهم مبلغ.
نعم.
والآن هم مرشدين.
نعم.
يعني أعمارهم البنت 17 وشوية والولد 15.
نعم.
فالمبلغ اللي عندي يعني أسلمهم إياه ولا كيف يعني كيف أتصرف فيه؟
طيب طيب.
مبلغ بسيط يعني حدود 5000 كذا.
طيب ماشي.
شكرا يا شيخ.
حياك الله يا أخ راشد أثابك الله يا أخي. طيب أبو العباس تفضل يا أخي.
ألو.
تفضل أبو العباس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب بركاته.
الشيخ عندنا شوي ملاحظة إذا سمحتوا في عندي سؤالين.
تفضل يا أخي.
الملاحظة الأولى. من 3 أيام إجت أخت مرتي من العمرة.
نعم.
فجابت هدية لابن العباس.
أيوة.
فأنا ألعب باللعبة فإذا أتفاجأ بها ولا فيها لعبة صليب ومع صليب.
أيوة.
فنرجو من أخواننا في المملكة أن تكون هناك لجنة رقابة على ما يدخل إلى السعودي.
تمام.
وخاصة في مكة والحرم للحجيج.
الملاحظة الثانية.
السؤال الأول عفوا.
تفضل السؤال.
هل كنت أنا أصلي.
أيوة.
قضاء. بعدين وقفت قالوا لا يجوز القضاء أن الإسلام يجب ما قبله. على
أيوه.
مذهب الإمام مالك.
أيوه.
وأنا حنفي.
أيوه.
فهل علي أن أقضي أم أصلي سنة فقط؟
أيوه طيب.
وأريد أن إذا تكرمت أريد رقم جوالك يا شيخ ضروري.
طيب لعل تأخذ من الإخوان إن شاء الله في التحكم. بارك. الله يحييك يا أخي. الأخ سليمان تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب بركاته.
شكرا وخير يا شيخ.
إياك الله.
شيخ طال عمرك انا قري عسكري ودي واشتغلت لي بسياره ديالنا
اي
استقدمت لي عامل بانه سواق خاص للعائله
أيه.
انا حطيتها بديالنا دي
ايوه
عندي
ايوه
ما ادري جايز ولا غير جايز ولا شلون
خير ان شاء الله
يعطيك العافيه
حياك الله يا اخي طيب كان أيضا أخونا سأل عن قول الله عز وجل ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون لما ذكر الله عز وجل عيسى في القرآن وضرب المثل بالآلهة التي عبدت من دون الله مشركو قريش يضجون وترتفع أصواتهم بالصياح يصدون يصيحون لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم واحد من المشركين قال هذا لنا ولا ولآلهتنا أم لجميع الأمم فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابه بالعموم قال خصمتك ورب الكعبة أليست النصارى يعبدون المسيح واليهود يعبدون عزيرا وبنو فلان يعبدون الملائكة إذن هذول كلهم في النار وأنا الآن أفحمتك ونحو ذلك فضحك المشركون وضجوا وارتفعت أصواتهم فنزلت الآية وجاء بعدها قول الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون وطبعا هذا المشرك أصلا ومن معه محجوجون باللغة التي نزل أنزل الله بها القرآن وبالسياق والسباق ولذلك إنكم وما تعبدون ولم يقل ومن تعبدون معروف إنما لغير العاقل ومن للعاقل إنكم وما تعبدون من الأشجار والأحجار ونحو ذلك أما المسيح والملائكة وعزير فهم وإن كانوا معبودين فلا يدخلون في الآية وأيضا فهم أبرياء من عابديهم ويتبرؤون منهم يوم القيامة طيب أبو محمد من سوريا تفضل يا أخي
السلام عليكم
عليكم السلام طيب بركاته
شلونك يا شيخ
حياك الله يا أخي
عندي كم سؤال يا شيخ
تفضل يا أخي
بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم من أهداه الله وبدأ يصلي ويصوم بعد يعني بعد سن 30؟
أيوة.
بعدما كان تارك للصلاة والصوم.
أيوة.
بعض الأحيان.
أيوة.
السؤال الثاني، المرأة أثناء الحيض والنفاس تقضي الصوم في حال أفطرت، هل تقضي الصلاة أيضا؟ السؤال الثالث،
المرأة أثناء الحيض والنفاس هل تقضي الصلاة يعني؟
أيوة، أنه الصلاة تقضي الصلاة مع الصوم أم الصوم فقط دون الصلاة؟
أيوة. طيب
السؤال الثالث،
نعم،
أغلب المسلمين لديه جهل وأنا منهم طبعا، ضعف في فهم لما ذكره الله وما ملكت أيمانهم ملك اليمين.
أيوة أيوة،
حبذا لو تشرح لنا شيخ يعني نفهم منها شوي يعني.
طيب طيب،
على رأسي، جزاك الله خيرا.
يا أهلا وسهلا، حياك الله يا أخي. طيب، كذلك كان السؤال عن العمل بالأحاديث الضعيفة، يعمل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه أحاديث هي سنته، وحي من الله، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فما ثبت عنه على الرأس والعين نقبله، وما لم يثبت عنه لا يجوز أن ننسبه إليه. والحديث الصحيح ما رواه العدل الضابط، يعني الراوي العدل صاحب الأمانة الضابط الحافظ عن مثله إلى منتهى السند من غير شذوذ ولا علة. فنحن نعمل بالحديث الصحيح، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الحديث الضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز أن ننسبه إليه، وكذلك لا نعمل به. لا، كيف نعمل ونعتمد ونحتج ونتكئ على حديث ضعيف؟ ليست حجة. لكن حديث ضعيف مراتب، في ضعيف يرتقي يعني يقرب من الحسن، في ضعيف جدا جدا ربما يقترب من المكذوب. ولذلك المسألة تحتاج إلى فقه. ومن قال من أهل العلم إنه يعني لا يعمل حديث الضعيف في العقائد ولا في الأحكام ولا وإنما في فضائل الأعمال، شرطوا شروطا، قالوا أن لا يكون حديث شديد الضعف، أن يكون مندرجا تحت أصل من أصول الشريعة، أن لا يعتقد عند العمل به أنه سنة. وطبعا الآن هذه طيب، وأن يكون في فضائل الأعمال طبعا، أن لا يكون شديد الضعف. العام إيش عرفوا هذا الحديث شديد الضعف ولا لا؟ وقضية أنه هو مندرج تحت أصل من أصول الشريعة ولا لا، هذه تحتاج إلى علم. ولذلك مسألة العمل بالحديث الضعيف هذه مسألة شائكة، وليست للعالي أحد الناس والعامة يقول يلا يلا يا حديث ضعيفات، لا. والعلماء لهم شروط، وقد قال بعض أهل العلم لا يعمل حديث ضعيف أصلا، لا يعمل به أساسا في كل شيء، وبعضهم قال في فضائل الأعمال بشروط. فإذا المسألة فيها يعني فيها دقة، وليست القضية يعني، ولكن ما يجوز ننسب للنبي عليه الصلاة والسلام شيئا لم يقل، ما يجوز أن ننسب له شيئا لم يقل أو لم يثبت عنه أنه قاله، لا يجوز لنا ذلك. الأخ حمد، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
إياك الله.
عندي سؤالين، جزاك الله خير.
تفضل يا أخي.
بخصوص احتساب الزكاة.
أيوه.
يعني المال عندي أنا بيزيد.
أيوه.
كيف أحسب عليه بالحول؟
طيب.
والسؤال الثاني، في الآية الخيط الأبيض والخيط الأسود، كيف أعرف بالفجر؟ إن إحنا عندنا يمكن أوقات هنا محسوبة من سنة أوقات الفجر.
نعم.
هل بعد الأذان ممكن نأكل ولسه ظلام الجو؟
أيوة.
أي نعم.
طيب،
جزاكم الله خير.
حياك الله يا أخي.
الله يسلم.
طيب، نختم بسؤال أبي عبد الرحمن قبل الفاصل، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
الله يكرمك يا أخي.
أحبك في الله يا شيخ محمد.
حبك الله.
جزاك الله خير. شيخ محمد، أنا الحمد لله من الشباب اللي مواظبين على الصلوات في جماعة.
نعم.
والحمد لله أحيانا مثلا أصوم اثنين وخميس أيام الفطر، وحتى أحيانا لما أكون مثلا خالي يعني كذا ممكن الواحد يبكي إذا ذكر نعمة الله عليه وفضل الله عليه، بس ممكن الحين الإنسان يكون عنده شوية مخالفات كذا بسيطة، فما أدري هل هذا تناقض ولا يعني رياء ولا نفاق، وأنا بعرف يا شيخ.
طيب.
وفي سؤال ثاني يا شيخ، أنا قبل أمس سويت عمرة، بس لما جيت أخذ الإحرامات
فطلع في الحرامات ريحة داوني، فتعرف أنا وصلت على المغسلة فغسلوه في المغسلة، في المغاسل بعضهم أحيانا يسوون داوني، ففيه زي الريحة كذا الداوني هذا.
إيش الداوني هذا يا أخي؟
داوني يعني زي لينور،
يعني
زي ريحة الشامبو وحاجات زي كذا الروايح،
يعني مساحيق الغسيل المعطرة
بالضبط، بس هو سائل يا شيخ.
طيب
وابغى رقمك الشخصي، بارك الله فيك،
تاخذ ان شاء الله من الاخوان في التحكم.
طيب بارك
الله يحييك يا اخي. طيب كان ايضا اخونا سأل عن الدليل على قضية المسافة والزمن في السفر. طبعا هذه المسألة من مسائل الشائكة التي فيها اقوال لأهل العلم، وحصل خلاف فيها بين المذاهب، فذهب جمهور العلماء الى ان المسافر يقصر في مسيرة يومين معتدلين او ليلتين معتدلتين، وهذا يعني البعير عليه المحمل، البعير المحمل عليه صاحبه يقطع مسافة 80 كيلومترا في هذه المسافة. طيب ما هو دليلهم؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى مسيرة يومين سفرا، كما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا معها ومعها زوجها أو ذو محرم. فقال لا تسافر مسيرة يومين، ومسيرة اليومين بالبعير الذي عليه صاحبه محمل يقطع 40 كيلو في اليوم، 80 في اليومين. وكذلك قالوا التحديد يومين ثابت عن بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس وغيرهما أنهما كان يصليان ركعتين ويفطران في 4 برد فما فوق ذلك. فتحديد المسافة هذا له أدلة، وقال آخرون بأقوال أخرى أيضا واحتجوا بحجج، ومنها وجود أدلة متنوعة، ومنها وجود أدلة متنوعة لا جمع بينها، إلا أن يقال إن المسافة عرفية وليس فيها تحديد. على أي حال هذا عند جمهور أهل العلم. وأما المدة فقالوا من أقام 4 صلى 4، إذا كان أقل يصلي قصرا. طيب ما دليلهم؟ قالوا حديث جابر بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم عام حجة الوداع إلى مكة صبح رابعة، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم 4 والـ5 والـ6 والـ7، وصلى الفجر بالأبطح يوم 8، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام وهو يعرف أنه سيمكثها، يعرف أنه سيمكثها ويقيم فيها ويجلس فيها. قالوا فمن أجمع أن يقيم كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم قصر، وإذا جمع وإذا صار يعني عنده يعني نية لأكثر من ذلك، يعني أكثر من 4، فإنه يتم. طيب وكذلك قالوا 3 حد القلة، وهو فرق ما بين المسافر والمقيم، كما جاء في حديث يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3، ولذلك قالوا 3 لا تخرجوا عن حد المسافر، والحديث رواه البخاري، يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3، فقالوا هذه لا تخرجه عن حكم المسافر. فإذا المسألة يعني هذه بعض أقوالها. قول جمهور أهل العلم 80 كيلو تقريبا هي مسافة القصر، وأربعة أيام أقل منها تكون أيضا مدة للمسافر أن يقصر فيها إذا دخل بلدا، إذا نوى أكثر يتم من أول الوصول، يتم من أول وصوله. طبعا القول الآخر أيضا له احترامه وله تقديره، أن الله قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وأن وباح القصر بشرط الضرب، ويعني هذا يعني أيضا الجمهور قالوا إن العازم على إقامة 4 غير ضارب، لكن هذه المسألة قد يكون فيها نقاش. على أي حال هذا باختصار، وهو يعني قضية 4 و80 كيلو فتوى سماحة المفتي الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، والشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، واللجنة الدائمة للإفتاء. طيب نقف مع فاصل ثم نعود إن شاء الله.
هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك. جوال زاد لمشتركي فودافون، رسائل نصية وصوتية ومرئية تأتيك على موبايلك. للإشتراك في الخدمة أرسل كلمة زاد إلى الرقم 9999 واتبع التعليمات.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. وكان هناك سؤال عن قضية صور العائلة، قضية صور ذوات الأرواح واتخاذ صور ذوات الأرواح، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، وما حدد الصورة هذه هي صور ذوات الأرواح طبعا مقصود بها، وهي عامة صورة، فكانت معلقة وهي أشد شيء، أو كانت موضوعة على الطاولة وهو نوع من التعليق، أو كانت في ألبومات، أو كانت إلى آخره. وإنما يحتفظ بالصور التي للحاجة كصور إثبات الشخصية التي تطلب، فهذه لا بد منها. إذا في حالة مس الكلب، إذا كان الكلب، إذا كان جلد الكلب جافا وأنت أيضا جاف، فهذه ما فيها إشكال، لأن الجاف على الجاف هذا طاهر بلا خلاف. لكن عندما يعني عندما يلعق الكلب شيئا، هنا المسألة فيها حكم شرعي ثابت، لأن لعاب الكلب فيه نجاسة عظيمة، من أنجس النجاسات على وجه الأرض لعاب الكلب. طبعا هذا الكلب الذي يتخذه غير المسلمين كثيرا، وبعض المسلمين يجارونهم فيه. طيب الأخ عبد الرحمن من الجابون، تفضل يا عبد الرحمن، تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا عبد الرحمن.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل يا أخي.
طبعا عندنا في الجابون نسبة المسلمين قليل.
أيوة.
ونحن صايمين، ومرات يعني نشوف النساء متبرجات يا شيخ.
أيوة.
وعندي سؤال ثاني يا شيخ.
أيوة.
أنا مصاب بالأزمة، ومرات عند البخاخ نستعمل، هل يجوز؟
هل يجوز استعمال بخاخ؟
إيه في رمضان.
بخاخ ربو يعني؟
ايه بخاخ ربو يا شيخ.
بخاخ الربو. طيب.
لا شكرا يا شيخ، جزاك الله خير.
حياك الله عبد الرحمن، وثبتنا الله وإياك يا أخي على الحق. طيب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وإحداهن بالتراب، سبع مرات وبالتراب واحدة، يعني هذا يدل على شناعة هذه النجاسة، فكيف يتخذ الكلب؟ ولذلك من اتخذ يعني كلبا نقص من أجل كل يوم قيراط، فما يتخذ إلا كلب الزرع، كلب الماشية، كلب الصيد، الحراسة التي لا بد منها. طيب يقول أفطرت في رمضان أو أفطرت في رمضان وما قضت، ويتستطيع القضاء وتريد الإطعام. لا، نقول لا مجال لذلك أبدا، ومسألة ليست بالهوى، مسألة ما هو مخير فيها الإنسان. الله قال فعدة من أيام أخر، فيجب عليها أن تقضي، عليها التوبة إلى الله من التأخير وعليها القضاء. أما أن تقول والله لا أنا ما أبغى أصوم، أنا أبغى أطعم، لا، هي المسألة ما هي بالتشهي، لا. طيب يقول تراكمت الرواتب عندي 60 صارت 140، الزكاة على 60 لأنه حال عليه الحول. ولكن يا أخي الكريم، أنت الآن تأتيك رواتب شهريا، إذا ما زكيت 140 الآن معناها كل شهر ممكن يكون عليك زكاة، لأن الآن بدأنا بستين، ثم جاء راتب بعده وراتب بعده وراتب بعده، حال الحول على الستين، طلعنا زكاة الستين. بعد شهر الراتب الذي بعد الستين جاء، هذا إذا بلغ نصابا، ما بقي منه بلغ نصابا في زكاة، والشهر الذي بعده إذا ما بقي منه بلغ نصابا وحال الحول أيضا في زكاة، وهكذا. فالقضية ضبطها صعب، ولذلك إذا طابت نفسك بالسماحة وسلكت سبيل الراحة، بعد يعني إذا حال الحول زكي على ما عندك، ولا تفكر في الزكاة السنة التي بعدها، وهكذا. طيب يقول السؤال مقدار الزكاة في 1025 هي 2.5% هي في 1025 نفس الشيء، وهذا هي ربع العشر، ربع العشر كما ورد في السنة. أخرج زكاة مقسطها، تخرجها مباشرة لا تؤخرها على الفقير، تقسط مقدما ممكن إذا وجدت حاجة، بس تؤخر الزكاة 11 شهر وعشرة أشهر، تؤخر بعضها 11 شهر وعشرة أشهر، هذا لا يجوز. قضية أنها تريد أن تعتمر عن أمها وقد اعتمرت عن نفسها، ما في مانع يا أختي، ممكن تعتمري عن أمك ما دمتي قد اعتمرتي عن نفسك، لا مانع. وإذا اعتمرتي عن نفسك ثم ذهبتي إلى جدة أو الطائف أو أي مكان ثم أتيت منه بعمرة فلا بأس، لو رحت لحاجة إلى جدة أو إلى الطائف زيارة أقارب شراء أشياء ثم رجعت بعمرة أخرى فلا مانع من ذلك. الأخ أشرف تفضل يا أخي.
يعطيك العافية يا شيخ.
إياك الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يكرمك يا أخي.
شيخ أنا عندي سؤالين. السؤال الأول شيخ، كنت أنا وعمامي إخوان أبوي كنا زعول تقريبا 3 سنوات.
أيوة.
وكان طالع مني يمين وطلاق إني ما أحكي معهم نهائيا، فصارت عندنا مناسبة عزاء ورضون الناس الموجودين.
أي.
وشو الحكم هيك يا شيخ يعني بالنسبة ليميني وطلاقي؟
أيوة. طيب.
والسؤال الثاني شيخ، إذا جلست عند قوم وأنت تعرف أنهم يكرهوك.
أي.
لو دعيت يا الله سبحانه وتعالى يقبل دعاء؟
جلست عندهم وهم يكرهوك يعني جلوسا بحق ولا بغير حق؟
بغير حق يكرهوك.
لا انت جالس عندهم باي صفه؟
انا جالس عندهم يعني في مناسبه مثلا لازم اني مثلا اكون موجود في هالمناسبه.
ايوه. طيب يعني انت
جزاك ذاهب... الله كل خير يا شيخ.
يعني انت ذاهب يا اشرف لحقهم؟ ها
نعم،
ذاهب لحقهم قياما بواجبهم.
نعم.
طيب خير ان شاء الله.
الله يجزيك الخير.
حياك الله يا اخي. طيب كان في سؤال الأخ أيضا عن قضية، سؤال أخ علي من الجزائر، صلاة الجنازة في المقبرة. لا بأس بصلاة الجنازة في المقبرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وهو في المقبرة، وحديث لا تصلوا إلى القبور ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، والنهي عن الصلاة في المقبرة، ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، هذه كلها تدل على عدم جواز الصلوات في المقبرة، لا الفريضة ولا النافلة إلا صلاة الجنازة لورود الدليل وللحاجة، لأن الإنسان قد تفوت الجنازة في المسجد فأين سيصلي عليه؟ فيأتي القبر فيجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي صلاة الجنازة، اتأخر فأخذوها للدفن سيصلي عليه، ليش؟ صلاة الجنازة ما فاته، فإذا هذه للحاجة فلا بأس بصلاة الجنازة في هذه الحالة. وقال نافع مولى بن عمر لقد صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع، وكان يأمهم أبو هريرة رضي الله عنه، حضر عبد الله بن عمر. إذا الثابت الصلاة الجنازة في القبر، فهذه رخصة ولا بأس بذلك. طيب يقول موضوع خلع، هل يجوز يأخذ المهر؟ نعم، إذا خالعته فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فإذا افتدت منه فكت نفسها منه بمهرها أو بأكثر أو بأقل فلا بأس بذلك، لأن الله قال فيما افتدت به، فعلى ما يتفقان، على أي شيء اتفق عليه تراضي عليه لإنهاء العلاقة، هي التي طلبت الخلع الآن، لأنه لو طلق يجب أن يعطيها مهرها كاملا، ولا يجوز له أن يحبس شيئا من مهرها، وإن حبس شيئا من مهرها فهو ظالم. فإذا إذا خالعت هي قالت أنا لا أريدك، أريد أن أخلع نفسي منك، ذهب إلى الحاكم إلى القاضي، فهنا إذا هي اختلعت منه فلا حرج أن يسترد ما أعطاهم. طيب قضية طيب الأخ صالح من الكويت، تفضل صالح.
ألو.
حياك الله يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
شيخ الله يرضى عليك، أنا جيت واحد من البنوك الإسلامية.
نعم.
وقال لي بخصوص نظام التورث.
نعم.
قلت له أنا أبي تورث، قال لي خلاص تروح حق تأخذ حديد.
نعم.
وتشتري وتبيع. أنا رحت أعطوني أسامي شركات ورحت واحدة من الشركة. ورديت للبنك مرة ثانية.
رجعت لشركة وش سويت؟
رحت للشركة أخذت عرض أسعار منهم، عرض أسعار الحديد.
أيوة.
وعطوني عرض السعر حديد ورأيت البنك وقلت لهم هذا عرض السعر، طبعا تابع البنك يقولون هذا نتعامل معهم البنك.
طيب.
راح البنك شراء الحديد وبعدين قال لي خلاص أنت الحين تروح بعد يومين تستلم الحديد.
نعم. تبي
تبيعه في تجار يبيعونه ويشترونه.
أي.
رحت أنا عاد المكان الشركة نفسها اللي باخذ الحديد منها في تجار يشترون الحديد.
طيب.
وبعت الواحد من التجار. شلون الطريقة يعني صحيحة الطريقة هذه مو صحيحة؟
ما متى سددوا الثمن هم؟ البنك سدد الثمن؟
البنك شرى الحديد.
إيه شرى الحديد لكن ما نقله إلى مكانه.
لا ما نقله إلى مكانه، قال لي تروح تستلمه من هناك.
إيه طيب خير إن شاء الله. تسمع الجواب. طيب.
بارك
طيب.
الله فيك بارك الله.
حياك الله يا أخي. طيب قضية الدعاء في خطبة الجمعة. ذهب جمهور أهل العلم إلى مشروعية الدعاء في خطبة الجمعة واستحباب المؤمنين والمؤمنات ومصالح المسلمين الدنيوية والأخروية.